فقال الذهبي: فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. وإذا كان الرجل اللي هو علي بن المديني رحمه الله قد اطلع على فقه أبي حنيفة ومالك وروى عنه سمع روايات كثيرة عن مالك الفقه، وكان صديقا للشافعي ومبدلا لأحمد وصاحبا له، وتتلمذ على يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، فكيف ما يكون رجل فقيه؟ ومن أدلة على فقهه أن كل أصحاب مذهب حاولوا أن يدعوه إليه، فهذا العبادي الشافعي في طبقات الشافعية ذكر علي بن المديني في الطبقة الأولى من طبقات الشافعية، وكذلك الشيرازي قال علي بن المديني صاحبنا شافعي، الفراء الحنبلي قال علي بن المديني حنبلي صاحبنا ووضعه في كتاب الطبقات حنابلة، محمد بن محمد المخلوف المالكي اعتبر علي بن المديني في الطبقة السادسة من مالكية، وهذا قال صاحبنا. فإذا الرجل كان فقيها، وحتى أن كل واحد من أصحاب المذاهب الذين ذكروا طبقات المذاهب يدعون علي المديني منهم ويريدون أن يلصقوا بهم. والحقيقة أن الرجل فيما يظهر مجتهد ليس متقيدا بمذهب معين، عنده أحاديث وأدلة كثيرة جدا، حافظ القرآن، عنده فهم كبير ولا يحتاج إلى تقليد، والحمد لله، ولذلك كان إماما مجتهدا. ولذلك نقلت عنه أقوال ما يدل فيها أنه متمسك مذهب معين ولا يتبع شيخا أو إماما معينا. فمثلا هذا حديث الخط في السترة، إذا واحد ما وجد عصا ولا شيء يغرسه يخط خطا، ذهب إلى الاحتجاج به علي بن المديني رحمه الله، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه، يعني إذا ما وجد شيء ضعه خط خط. الحديث هذا طبعا مختلف في صحته، لكن أحمد الحنبل يقول حديث صحيح، وعلي بن المديني كما يقول ابن عبد البر يصحح الحديث ويحتج به. ف طبعا الأحناف يقولون لا بد من شيء يغرز، أما الخط هذا ما لا يرى من بعد ولذلك لا يغني، مع أن ابن همام الحنفي خالف مذهبه رحمه الله في هذه السنة في هذه المسألة، وقال السنة أولى من الاتباع. المالكية قال ببطلان الخط وعدم ثبوته، والشافعي رأى في مذهبه الجديد عدم الأخذ بالخط، وأن ذهب إلى تضعيف الحديث. فابن المديني يرى بأن حديث الخط ثابت ولذلك يأخذ به ويحتج به، ما تابع الشافعي ولا تابع مالك ولا تابع بحنيفة في هذه المسألة، قوله وافق قول أحمد. مثلا مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه المسألة طبعا مسائل خلافية كثيرة في الفقه الإسلامي، ولكل من الفريقين أدلة، فذهب بعضهم إلى حديث بشرى وذهب بعضهم إلى علي بن حديث طلق، وقالوا هذا حديث هذا لا يتوضأ منه الحديث إنما هو وضعة منك، ولو قالوا من نفس ذكره فليتوضأ. حديثين كل واحد يفهم منه شيء مخالف للآخر. حصل نقاش ظريف ولطيف ونادر بين علي بن المديني ويحيى بن معين بحضور أحمد بن حنبل، فيقول رجاء بن مرجع الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مسجد الذكر، قال يحيى بن معين يتوضأ منه، يتوضأ منه من مسجد الذكر، وقال وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين وقال به. ما هو قول الكوفيين؟ أنه لا يتوضأ من مس الذكر. واحتج ابن معين بحديث بسرى بنت صفوان الذي هو من مس ذكره فليتوضا. واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق الذي هو انما هو بضعه منك، يعني هو جزء من جسدك فلماذا تتوضا. وقال علي المديني ليحيى في المناظره: كيف تتقلد اسناد بسرى ومروان بن الحكم؟ ارسل شرطيا حتى رد جوابها اليه، يعني ناقل بين بسرى وبين مروان شرطي، كيف تقبل السند هذا؟ فقال يحيى بن معين ردا على هذا الايراد: ثم لم يقنع ذلك عروه حتى اتى بسره، يعني بنفس عروه بن الزبير ثقه لا شك، حتى اتى بسره وسالها وشافهته بالحديث. فاذا قال يعني من طرق غير خلي طريق الشرطي، هذا طريق عروه عن بسره. ثم انتقل يحيى الى الهجوم الان ابن معين فقال: ولقد اكثر الناس في قيس بن طلق وانه لا يحتج بحديثه. قالوا: اما انت يا علي المديني حديثك حديث قيس بن طلق هو الذي المشكله. قال احمد بن محمد رحمه الله متدخلا في النقاش: كلا الامرين على ما قلتما، يعني كل واحد منكما له حظ من النظر والدليل، كأنه قال يعني كلاكما مصيب، كلاكما كلام قوله له دليل. فقال يحيى ابن معين متابع النقاش ناصرا قوله في أن من مس الذكر فيتوضا، قال يحيى: عن مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضا من مس الذكر. يعني الآن ترى حديث المرفوعة أحنا الصحابة قوال الصحابة. فقال علي بن المديني: كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك، يعني يريد أن يقول عن مدينة ابن مسعود أفضل من ابن عمر هو أعلى. أنت تقول عن ابن عمر هذا ابن مسعود يقول أنه لا يتوضأ. فقال يحيى: هذا عمن حديث المسعود الذي تقول عمن، من الذي رواه؟ فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله بن مسعود. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلف فإن ابن مسعود أولى أن يتبع لأنه أكبر أفقه. فهنا تدخل أحمد فقال أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثه، لأن أبو قيس الأودي في إسناد الحديث الذي أورده ابن المديني عن ابن مسعود كان يقول: لكن يا علي المديني إسنادك الذي سقته عن ابن مسعود فيه أبو خيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار قال: لا أبالي مسسته أو أنفي، يعني أنا عندي هذا والأنف سوا عمار. فأتى له بإسناد آخر ابن المديني دائرة معلومات واسعة، فقال: طيب طعنت في إسناد ابن مسعود من جهة أبي قيس الأودي، خذ هذا إثناء هذا شيء عن عمار، حديث آخر عن عمار. فتدخل يحيى بن معين قال: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة، لأنه قال في انقطاع بين عمير بن سعيد الذي ذكرته الآن في السند وعمار بن ياسر مفازة. فتدخل أحمد قال: أحمد، عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فابن الحمد رحمه الله انتهى النقاش على أن كلا القولين لكل واحد من الفريقين أن يأخذ بما رآه، وأنه لا هذا القول باطل ولا هذا القول باطل، مسألة خلافية قوية، كل من القولين له أدلة. طبعا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى التوسط بين القولين، فقالوا: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لا يعيد الوضوء، لأن حديث إنما هو بضعة منك يدل على ذلك، يعني أنه هو والأنف سوا ولا هو، هذا يدل يعني في حالة إذا مسه بغير شهوة. متى يكون الذكر وأي جزء من جسد الإنسان سوا؟ متى في المكس؟ إذا مكث في شهوة، لأنه لا يحس بشهوة إذا مس أنفه أو يده أو رجله، لا يحس بشهوة. إذا مس بشهوة يعيد الوضوء، إذا مس بغير شهوة لا يعيد الوضوء. ولعل هذا القول أرجح الأقوال وعدلها، والله أعلم. لكن هذه مناظرة من المناظرات التي تثبت كيف كان العلماء يتناقشون، وهي من النوادر التي ينبغي النظر فيها، وما خسروا بعض من أجل النقاش، ولا صار بينهم منازعة ومقاطعة من أجل النقاش، كل واحد يولد الإيرادات بالأدب. فالمهم أن المذهب المعين من المذاهب المعروفة، وإنما يترجح لما أداه، يأخذ بما ترجح لديه وما أداه إليه اجتهاده بناء على الدليل الصحيح. وقال علي بن المديني: إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لا أحمق. يعني أيضا هناك أشياء تخفى. بالنسبة لمسيرة الإمام علي بن المديني رحمه الله العلمية، فسبق أن ذكرنا أنه بدأ منذ الصغر بطلب العلم وحفظ القرآن، انتقل إلى في صداه إلى علم الحديث وتقييده، وانضم في مجالس العلماء. وكانت بدايته علي المديني في العلم مبكرة للغاية، فقال عن بداية تقييده للحديث وعلومه، قال: مر بنا الجماز ونحن في مجلس للحديث، فقال: يا صبيان، كان عن المدينة صبي مع الصبيان صغير، يا صبيان أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، كيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا؟ هذه كلها من أسماء الرواة، أسيد وأسيد وأسيد، كيف تكتبون هذا وهذا وهذا؟ كيف كلها همزة وسين وياء وذال، وسيد أسيد وسيد، كيف تفرقون بينها؟ كيف تنطقون تثبتون فروقا؟ فكان هذه الكلمة، أحيانا واحد يرمي كلمة لكن كلها آثار وأبعاد في نفوس السامع، في نفس السامع. قال ابن المديني: فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه. فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه. لفتت نظره الملاحظة وبدأ يهتم بالتقييد والشكل والتفريق بين في نطق الكلمات المتماثلة كتابة والمختلفة لفظا ونطقا. فبدأ تمييزه منذ صغره في قضية دقة، كان هذه قضية أسيد أسيد أسيد، مسألة دقة. فالرجل منذ الصبا اتجه أو صار عنده اهتمام بدقائق الأشياء، وهذا كان له شأن معه في المستقبل. وهنا يجب أن نلتفت فائدة تربوية إلى هذه القضية، وهي أن إلقاء الملاحظة على الصغير مع بساطتها أو عدم الاهتمام بها قد تكون لها آثار كبيرة عليه في المستقبل. فربما يندفع الإنسان لحفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي أو إلى شيء من الخير بفعل ملاحظة، وأحيانا تكون على الماشي أبداها أحد الأشخاص له، لكنها تقر في نفس الصبي وترسخ فيه ويكون لها أبعاد في نفسه، فتنفتح له بها آفاق ومجالات. فإذا يجب عدم التواني في توجيه الصغار، وكذلك أن لا يستحضر الإنسان الملاحظة أو التنبيه، لأنه قد يكون هذا هو الدافع لهذا الولد أن يكون في المستقبل من العلماء. وكذلك قد تكون تنبيه على جانب مهمل في حياته فيبدأ بالاهتمام به. وابن المديني رحمه الله كذلك كان له تمييز وذكاء مبكر، فقال محمد عثمان بن شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: جلست إلى عبد الله بن خراش وأنا حدث فسمعت يقول حدثنا العوام عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، فعلمت أنه كذاب. هذا هو حدث في نقد المتن في الكلام، قال فعلمت أنه كذاب. لكن جده شهاب بن خراش الثقة المأمون، فلما جلس إليه اكتشف كذبه، وكان عمره قرابة لم يتجاوز 10 من عمره علي بن المديني. استمر علي بن المديني في الدراسة في الكتاب إلى حوالي 14 من عمره، ولذلك يقول علي بن المديني مات أبو عوانة وأنا في الكتاب. ومعروف أن أبو عوانة قد توفي 176 أو 175 للهجرة، فيكون إذا طرحنا هذا من سنة ولادة علي بن المديني يكون في ذلك الوقت عمره تقريبا 14 سنة 14 عاما. وأما تلقيه العلم وطلب الحديث فقد بدأ في حدود 15 من عمره، وذلك أنه روى عن أبيه الذي توفي 78 وعن غيره. ولما لاحظ شيخه سفيان بن عيينة بفراسته رغبة بن المديني الشديدة في العلم والتحصيل، قال له مودعا له لما ودعه علي بن المديني، يقول سفيان: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليه، فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. وهذه فائدة مهمة، أن الشيخ إذا رأى نجابة أو المدرس الآن في زماننا إذا كانت الحلق قليلة وقليل المشايخ الذين يعتنون بالطلاب، فالمدرسين في المدارس إذا رأى المدرس من طالب نبوغا وأدرك بفراسته أن هذا الطالب سيكون له شأنه في المستقبل، فماذا عليه أن يوصيه؟ لابد أن يوصيه، ما يمكن إهمال الطالب النابغة أو الطالب الذكي أو المجد الذي يتوقع أن يكون له شأنه في المستقبل. يوصيه كما أوصى سفيان علي بن المديني، قال: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليك، يعني ينقلون عنك ويأتونك ويسألونك. أدرك لفراسته سفيان مستقبل علي بن المديني، والغيب عند الله، لكن هذا إلهام فراسة. فاتق الله ولتحسن نيتك فيه، أو ولتحسن نيتك فيه. فإذا الوصية بتقوى الله وحسن النية في الطلب. رأى طالب مجد حافظ مقبل مهتم، عرف أن هذا سيكون له شأن، فأوصاه بتقوى الله وإحسان النية في طلب العلم. وإلا هذا طالب ممكن يكون في المستقبل مأمة السوء والضلالة. وهناك من الحفاظ ومن الناس الذين عندهم ثقة فان، لما ساءت نيتهم وصار دخل عليهم الهوى أضلوا عبادا كثيرا. إن أخوف ما أخاف على أمة الأمة المضلين. وقد صدقت فراسة سفيان رحمه الله في تلميذه علي المدين، فكان ما كان منه رحمه الله لما كبر واحتاج الناس إليه. وأثنى على علي المديني رحمه الله في قوة حفظه العلماء، وعدوه من الأئمة الحفاظ كأبي يعلى الفراء بن عساكر والذهبي وابن رجب الحنبلي وابن العماد ويوسف جمال الدين يوسف بن تغري البردي والخزرجي، كلهم وصفوا علي المديني رحمه الله لأنه إمام حافظ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان ابن المديني أحفظنا للطوال. وقال ابن أبي حاتم: سمعت محمد بن مسلم بن وارح وسئل عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: علي كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحة الحديث وثقيل، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبي رحمه الله عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. علي المديني رحمه الله كانت له في طلب العلم رحلات ولقاءات بالمشايخ، وكان له حرص ومثابرة على طلب العلم. وتقدمت الإشارة إلى أن ابن المديني غاب عن البصرة في طلب العلم إلى اليمن 3 سنوات، ولا شك أنه قد واجه فيها صعوبات، لأن اليمن في ذلك الوقت ما كانت بلاد كسب ولا تجارة. ولذلك عبد الرزاق لما ودع أحمد بن حنبل لما جاء يطلب العلم عنده باليمن والرواية حديث، قال له وقد عرض عليه شيئا من المال: خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب. فعلي المديني راح إلى اليمن، ومعنى ذلك أنه واجه صعاب ومشاق، وكان إذا دخل بلدا كعادة العلماء يطوف على شيوخها واحدا واحدا يغترف مما عندهم، ما يترك أحد، يصفي البلد كل مشايخ البلد. ولما كان في يوم الصدور من مزدلفة لما قدم مكة للحج إلى منى، كان ملازما لشيخه الوليد بن مسلم، وليد مسلم شيخ أهل الشام، محدث الديار الشامية، وليد بن مسلم في ذلك الوقت ملازما للوليد بن مسلم في مسجد منى، مع أن الزحام عليه كثير يأخذون عنه العلم وينتظرون فرصة الموسم، ومع ذلك كان علي المديني ملازما للوليد بن مسلم. حتى قال في شغفه في طلب الحديث: يحملني حبي لهذا الحديث أن أحج حجة فأسمع من محمد بن الحسن، أنا حج من أجل السماع من محمد بن الحسن. وكان يقول: ربما أذكر الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه. أنظر في الحديث، إسراج السراج وشغلة، كان شغلة وهم مثل مفتاح النور الآن، شغلة إسراج السراج، مع ذلك كان يفعلونه ومرات كثيرة. البخاري رحمه الله ربما فعله في الليل 21 مرة، كلما يتذكر فائدة يقوم بكتابته، يضع خده على الوسادة يتذكر فائدة يقوم يشعل السراج يكتب 20 مرة في الليل. ولما قدم من مدينة الكوفة من عند جرير بن عبد الحميد، جعل يعنى في الكوفة بحديث الأعمش، أي حديث فيه الأعمش يطلب ابن المديني يكتبه، يريد قرر أن يتتبع حديث الأعمش، أي رواية عن الأعمش يكتبه. فتتبعه من أصحاب الأعمش وعلى رأسهم أبو معاوية محمد بن خازم السعدي. أين تلاميذ الأعمش يكتب عنهم حديث الأعمش؟ حتى قدم البصرة ولقي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. عبد الرحمن المهدي يحيى بن سعيد القطان قرينان، تعاصر وعاش معا، وكان من كبار العلماء، وتخرج علي المديني على عليه. عبد الرحمن المهدي يحيى بن سعيد القطان، قال عبد الرحمن، قال علي المديني عبد الرحمن المهدي أخبره بحرصه على حديث الأعمش، وأنه جمعه كتب، وأنه لا زال يبحث في حديث الأعمش. فقال عبد الرحمن المهدي لعلي بن المديني: اكتب ما ليس عندك. قال: فأملى علي 30 حديثا من حديث الأعمش لم أسمع منها شيئا. قال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بأي شيء. تعجب علي من أي شيء؟ نعم، كيف علم أنه ما يعرفه؟ قال: فجعلت أتعجب من فهمي بما ليس عندي. لأنه مجرد ما لقي علي المديني عبد الرحمن المهدي قال: أنا حريص على جمع حديث الأعمش، الجمع من؟ قال: اكتب 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 هذه 30 حديث ما عندك منها شيء. فقال علي: فجعلت أتعجب من فهمي بما ليس عندي. طبعا هؤلاء يعني عباقرة، يعني عبد الرحمن المهدي هو يعرف علي بن المديني ذهب إلى من؟ ذهب البلد الفلانية، إذا معناها لقي فلان فلان فلان. وعبد الرحمن المهدي كان قطاف الأرض قبله، فيعرف أن الأحاديث التي سيقولها لها الآن ليست من الأحاديث التي أخذها من البلد، هو أتى بها من بعيد من قبل، فيفهم. كل واحد كان يفهم ماذا عند الآخر من هؤلاء الكبار. و قال إبراهيم بن منذر: قدمت البصرة فجاءني علي بن المديني فقال: أول شيء أطلب أخرج إلي حديث الوليد بن مسلم. فقلت يا سبحان الله وأين سماعي من سماعك؟ يعني هذا إبراهيم المنذر متواضع. قال تريدني أن أحدثك بحديث الوليد المسلم، وأنت يا علي المديني أخذت حديث الوليد المسلم وسمعته، وأنت من شيوخك لقيته في الحج وجلست عنده ورحلت إلى الشام، وتريدني أن أحدثك بحديث الوليد المسلم وأين سماعي من سماعك؟ أنت أتقن وأجود وأضبط. فجعل يأبى ويلح. فقلت له أخبرني بإلحاحك كما هو. قال أخبره الوليد رجل الشام، يعني عالم أهل الشام، وعنده علم كثير، ولم أستمكن منه، ما استطعت أن أحصر رواية الوليد المسلم، وقد حدثكم بالمدينة في المواسم. أنت يا إبراهيم بن منذر مدني، أكيد الوليد لما جاءكم حدثكم بحديث. أنا تبعت الوليد المسلم إلى ميناء، تبعته في الشام وتبعته، لكن الرجل هذا موسوعة وعنده روايات كثيرة جدا، وأنا ما حصرت روايات الوليد المسلم، فأنا أريد أن أسمع منك، أكيد أن عندكم أشياء سمعتموها منه بالمدينة ليست عندي، وتقع عندكم الفوائد، لأن الحجاج يستمعون بالمدينة من آفاق شتى، من آفاق شتى، فيكون مع هذا بعض فوائد ومع هذا بعض. قال فأخرجت إليه فتعجب من فوائده وكاد أن يكتب على الوجه، يعني على الإسناد، يعني عن إبراهيم المنذر عن الوليد المسلم. ومن دقة علي بن المديني رحمه الله وجمعه للعلم أيضا أنه كان يعنى بجمع الحديث من الطرق المختلفة، عن الشيخ الواحد يبحث عن طريق هذا الشيخ من هنا ومن هنا ومن هنا، يبحث عن كثرة الطرق. فقال كتبت عبد الوارث عن عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر، يعني قال أنا أريد أن أجمع حديث عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد التنوري التميمي من مشاهير العلماء الرواة. قال علي بن المديني أنا سمعت أحاديث عبد الوارث من ابنه عبد الصمد، لكن أنا أشتهي أن أسمع أحاديث عبد الوارث من غير ابنه، من طريق ابنه، من طريق آخر. من هو؟ من طريق أبي معمر عن عبد الوارث، مع أن علي بن المديني لقي عبد الوارث مباشرة وسمع منه مباشرة، فهو سمع منه مباشرة، وسمع منه بواسطة ابنه عبد الصمد، وسمع منه بواسطة تلميذه من تلميذ أبي معمر، وأبو معمر كان راوية عبد الوارث وأتقن لحديثه من ابنه، أبو معمر راوية عبد الوارث وأتقن لحديثه من ابنه عبد الصمد. فالآن هذا علي بن المديني يجمع حديث عبد الوارث من طريق ابن عبد الصمد، من طريق أبي معمر وهو سمع منه مباشرة، ويجمع حديث الأعمش من هذا ومن هذا، من طريق عبد الرحمن المهدي، من طريق أبو معاوية، من طريق، لماذا؟ لماذا؟ هنا عند ذلك تدرك العلل، لأن إذا اتفقت الطرق عن الشيخ نفس اللفظ عرفت أن هذا ثابت عنه، وإذا اضطربت ولاحظت التوازن الموازنة ولاحظت الفروق. ولذلك ما كانوا يسمعون الحديث من طريق واحد، كانوا يريدونه من طرق. ولذلك يقول يحيى بن سعيد القطان لعلي المديني ويحك يا علي إني أراك تتتبع الحديث تتبعا لا أحسبك تموت حتى تبتلى. وكان له مراسلات بينه وبين علماء عصره كأحمد رحمه الله، يقول لما أراد أن يسمع من الواقدي كان قاضي بغداد، كان علي بن المديني مترويا في ذلك، ولذلك كتب إلى أحمد يستشير هل أسمع من الواقدي أم لا، فكتب إليه أحمد يقول كيف تستحل أن تكتب من رجل روى عن معمر حديث نبهان، وهذا حديث يونس تفرد به، ومعروف أن الواقدي متروك مع ساعة علمي بالمغازي والتاريخ والمرويات، مرويات هذه الأشياء، لكنه متروك. والمراسلات من العلماء سنة ماضية ومتبعة، يستفيد بعضهم من بعض، وأنه ربما كان يحج لأجل سماع الحديث، ورحلاته في الحديث في طلب الحديث والعلم كثيرة جدا، من الرحلات التي رحلها في طلب العلم الرحلة التي قام بها إلى مدن العراق وغيرها. ولكن ينبغي أن نذكر شيئا عن موضوع الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم سنة متبعة، ومن أول من سافر لطلب العلم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد رحلوا من الأمصار المختلفة والقبائل المختلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي عنه رحل من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر يسأله عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري أمير مصر عانقه وبعث معه من يدله على منزل عقبة، فلما لقيه قال له: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته راجعا إلى المدينة، وما حل رحله وما أدركته جائزة مسلمة الأمير إلا بعريش مصر. وقد خشي أبو أيوب أن يكون قد نسي شيئا من الحديث، فرحل شهرا كاملا من الحجاز إلى مصر يقطع المفاوز لأجل هذا الحديث. وكذلك فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام شهرا كاملا ليحمل عنه حديثا واحدا لم يكن جابر قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهمة. هذه همة الصحابة في حديث واحد، يسافر لأجل حديث واحد. اتسعت الرحلة بعد ذلك في جيل التابعين، نظرا لأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار واستقروا بها، فذهب التابعون وراءهم يسافرون لطلب العلم. وقال سعيد بن المسيب رأس التابعين رحمه الله: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. ورحل الحسن البصري من البصرة إلى الكوفة لمقابلة كعب بن عجرة رضي الله عنه ليسأله عن مسألة. وكذلك رحل غيرهم، وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره رأيت أن سفره لا يضيع. وشعبة بن الحجاج رحمه الله رحل للبحث في أصل حديث واحد من الكوفة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى البصرة لأجل حديث واحد يعرف أصل هذا الحديث من أين خرج ومن الشيخ الذي حدث به، حتى يصل إلى أعلى شيخ يمكن الوصول إليه لينظر هذا الحديث من أين خرج ليتأكد من صحة حديث واحد. في القرن الثاني والثالث الهجري اتسع دائرة الرحلة في طلب الحديث، وأدرك العلماء والمحدثون أهمية الرحلة وأثرها البعيد في حفظ السنة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طالب العلم: هل يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ فقال: يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يشام الناس ويسمع حديثهم، يعني يتطلع ويترقب ويختبر الناس ويسمع منهم. وقال يحيى بن معين: أربعة لا تؤنس منهم رشدة: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. كان يقول: هؤلاء لا ترجي منهم شيئا. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، لأنه إذا لم يرحل فإنه لا يحصل إلا ما في بلده، فتكون مع دائرة معلوماته ضيقة. وعلي بن المديني رحمه الله سار على هذا النهج مكتفيا أثر الصحابة والتابعين، مصابرا ومتعلما منهم كما قال الشعبي لما سئل من أين لك هذا العلم كله، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. فجمع الشعبي رحمه الله العلم بهذه الصفات التي سار بها في البلدان. طبعا الآن في بعد جمع الحديث وكتابة الحديث وتدوين الحديث في الكتب صار الرحلة في طلب الحديث لم يعد لها تلك الأهمية السابقة، لأن الأحاديث قد دونت وطبع ووجدت في الكتب. فالآن إذا أردت الحديث ما عليك إلا أن تفتح الكتاب. في السابق لم تصنف الكتب بعد ولم تكتمل، فكانوا يرحلون إلى الرواة والأشياخ في الأمصار والمدن المختلفة يجمعون الحديث. لما جمعوه صنفت الكتب لم تعد هناك فائدة تكاد تكون مهمة في مسألة الرحلة والسفر في طلب الحديث، لكن بقيت الرحلة والسفر في طلب العلم عموما، فإنه يوجد في بلد ما لا يوجد في بلد أخرى من أهل العلم. فربما ترحل إلى المدينة وترى أهل من أهل العلم من فيها مما لا يوجد في مكة، وفي مكة تجد ما لا يوجد مثلا في القصيم، وفي القصيم تجد ما لا يوجد في الرياض، وفي الرياض تجد، وهكذا. يمكن أن الإنسان وإذا رحل إلى الهند ورحل إلى بلاد أخرى ربما أيضا يتعرف على علماء، والشام ومصر واليمن يتعرف على علماء لا يوجد لهم مثيل في بقية البلدان. فالآن بالنسبة للحديث الرحلة في طلب الحديث تكاد تكون قد انقطعت وانتهت بتصنيف الكتب وجمعها. بقيت الرحلة في طلب العلم عموما والمسائل والأخذ عن الأشياخ والدراسة، وقد يوجد شيخ متقن للفرائض في بلد، وشيخ متقن للغة في بلد، وشيخ متقن للفقه في بلد، وهكذا. ثم إن لقاء المشايخ أصلا لقاء أهل العلم فيه فوائد، يعني في الأدب وتعلمه وفي الزهد والورع. ربما يتعرف الإنسان على أصناف من المشايخ أو الذين يلقاهم في رحلات مختلفة يتعرف عليهم بحيث أنه يكمل شخصيته مما يعاشر من هذا وهذا وهذا. علي المديني رحمه الله رحل في طلب العلم إلى مدن العراق المختلفة التي كانت معروفة بإيواء العلماء في ذلك الوقت. فلا شك أنه في البداية أخذ العلم عن علماء بلده كالطريقة المعتادة، أولا يأخذ العلم عن علماء بلده ثم يرحل. إذا انتهى من علماء البلد رحل. فهو سمع العلم عن أبيه في بلده وحماد بن زيد، ولازم الشيوخ الكبار في البصرة كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وقلنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي رؤوس الناس في البصرة في ذلك الوقت، وحماد بن زيد هم رؤوس الناس. وعبد الرحمن المهدي رحمه الله كان من أجل العلماء، ولعلنا نتحدث في درس مستقل عن سيرة عبد الرحمن المهدي هذا العالم الجليل. ورحل علي المديني رحمه الله إلى الكوفة وسمع منها وسمع فيها، وكتب عن أبي نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وهي بن زكريا بن أبي زائدة ويحيى بن آدم وغيره. ورحل إلى بغداد أيضا، وكانت حاضرة العلم ومقصد العلماء، وكتب فيها عن عدد من أهل العلم مثل أبي عبيد القاسم بن سلام وهو إمام جليل، وسيرته سيرة مهمة أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك إسماعيل بن إبراهيم بن علية والحكم بن موسى وطبقتهم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قدم علي بن المديني بغداد فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، فقال له علي لو غيرك حدث به كنا نصنع به، يعني لولا أنك ثقة لو غيرك حدث بهذا المتن المستغرب لكنا صنعنا به أشياء، لكن أنت الحكم بن موسى ثقة لا نستطيع أن نقول فيك شيئا. ولأن الحديث هذا لم يروني غير الحكم، يعني تفرد به الحكم بن موسى. وكذلك فإن علي بن المديني رحمه الله قد أخذ العلم عن مشايخ واسط لما قدم إليها، ومنهم حسين بن بشير الواسطي وحسين بن نمير الواسطي، وقال عن نفسه: أتيت علي بن عاصم بواسط فنظرت في أسلافه كثيرة، جمع ثلث وهو الجزء الأجزاء الحديثية، نظرت في أسلافه كثيرة فأخرجت منها قدر 200 طرف. طرف الحديث الجزء من المتن الدال على رقيته، هذا الطرف. لما نقول أطراف الحديث يعني الأول المتن، يعني مثلا إذا قلنا حديث كلكم راعٍ، كلكم راعٍ، هذه الكلمة هاتان كلمتان، هذا الطرف، طرف الحديث كلكم راعٍ. هذا الطرف أنت تستدل به على، إذا واحد قال لك حديث أسرد علينا حديث كلكم راعٍ، خلاص معروف الحديث، البقية معروف، فهذا الطرف هو الجزء من المتن الدال على بقية المتن. في أحاديث طبعا رتبت على الأطراف، مثلا كتاب المزي رحمه الله تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، في كتب رتبت على الأطراف. ثم رحل رحمه الله تعالى كذلك إلى مكة وكتب عن سفيان بن عيينة والجرير بن عبد الحميد والوليد بن مسلم بمكة، وكذلك فإنه رحل إلى مكة مرة بصحبة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومرة عزم على رحلة إلى مكة فتمنى أحمد بن حنبل أن يصحبه لكنه ترك الصحبة خوف الملل، خوفا أن يحدث ملل بينهما في السفر، فحفاظا على جو الأخوة ما صحبه في هذه السفرة، ولكن في السفرة أخرى يبدو أنهما قد اصطحب مع ومعهما صحب بعضهما بعضا ومعهما يحيى بن معين. وذهب إلى المدينة رحمه الله تعالى أيضا وسمع بها من خلف، وقال علي بن المديني: سمعت معنى ابن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، قال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد بالمدينة من يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي. فذهب إلى المدينة ليتحرى من قضية سماع مخرمة بن بكير من أبيه، وفعلا هذا الذي تبين له، ما رأى واحد من الرواة في المدينة يقول مخرمة ابن بكير عن أبيه أبدا. ورحل إلى اليمن وأخذ فيها عن شيخ اليمن أشهر واحد عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهشام بن يوسف الصنعاني، وهذه الرحلة كانت قبل 200 للهجرة، لأن شيخ يحيى بن سعيد القطان كان موجودا وقت هذه الرحلة، ويحيى بن سعيد القطان هو الذي كان يزور أم علي بن المدينة، يزور أمه ويطمئنها ويسليها ويحثها على الصبر على فراق ولدها ويبين لها قبل الرحلة في طلب العلم، وكانت أم علي المديني ترتاح غاية الراحة لكلام يحيى بن سعيد القطان وهو يصبرها على فراق ولدها الذي ذهب في طلب العلم. وهكذا أهل العلم وطلبة العلم يسد بعضهم بعض ثغرة بعض ويساعد بعضهم بعضا، وربما رحل الواحد وأوصى الآخر على أهله يتفقدهم يأتيهم بما يحتاجون إليه، هذه أخلاقهم، هكذا ينبغي أن تكون الأخلاق، إذا رحل الواحد قام الثاني على أهله وهكذا يتناوبون. ورحم الله من خلف طالب علم في أهله. رحلوا ولم تكن طرق معبدة ولا سيارات ولا طائرات، بل ربما كانت المركبية الجمال، بل ربما ذهب بعضهم مشيا على الأقدام، وبعضهم قد اخترفته الذئاب، وبعضهم خرج عليه قطاع الطرق فقتلوهم، وبعضهم وقع في أثر العدو، وبعضهم خرج عليهم اللصوص فأخذوا ما معهم من متاع، أخذوا ما معهم من متاع، وسلبوهم مال أموالهم، وبعضهم مات من الجوع في رحلة بطلب الحديث، وبعضهم اضطر لأن يشرب بوله ما وجد شيء، وبعضهم أكل أوراق الشجر، وبعضهم أكل من في الحفاة، مشى على شاطئ البحر يلتمس شيئا فما وجد إلا في الحفاة، فأخرج غطاءه وأكله، فسألوه عن مذاقه فقال مثل الصفار البيض. وأعانوا من برد الليل وقيض النهار، كل ذلك في سبيل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانقطعت بعضهم النفقة في السفر، وربما تعطل في بلد فينتظر فرج ربه، كما حصل لأربعة من أهل الحديث، ومنهم الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى، لما انقطع فيهم النفقة في السفر حتى أنهم ما صار عندهم شيء يكادون يواروا به عوراته، حتى لجأ بعضهم إلى بعض، لجأ الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وحتى أن بعضهم ربما في النهاية يعني اتفقوا على أن واحد يخرج سؤال الناس يبحث عن حل، حتى أنه خرجت على ابن خزيمة رحمه الله، فقام يصلي يدعو ربه الناشد، حتى جاء إنسان طرق الباب وأخبر أنه غلام السلطان، وقال إن الأمير البلد رأى في الليل، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن المحمدون، يعني إن أربعة من المحمدين من العلماء نزلوا ببلدك فقراء وأنت لا تدري عنهم، وطبعا منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذا، وأرسل إليهم بالنفقة، فكان من كرامة الله تعالى، كفى الله ابن خزيمة السؤال وكفاهم الفقر وقطع النفقة، فأرسل إليهم بالمنام بما أراه الله في المنام، أرسل إليهم بصلة وأموال، خرجوا من البلد معززين مكرمين بعد أن صبروا على مرارة الفقر. ورحل علي بن المديني رحمه الله كذلك إلى الري، وهي من أهم المراكز العلمية في بلاد المشرق، وكتب فيها عن جرير بن عبد الحميد الرازي، وكذلك رحل إلى همذان وكتب فيها عن أصرم بن حوشب قاضي همذان، وقال كتبت عنه بهمذان وضربت على حديثه. بعد ما كتب جمع حديث هذا الرجل شطب على حديث كله. لماذا؟ لأنه اتضح له بعد ذلك ما يوجب ترك حديث هذا الرجل، لأنه غير ثقة. وعلي المديني رحمه الله كما قلنا هو إمام في الحديث وناقد للرجال، وقد أجمعوا على جلالته وإمامته وبراعته في هذا الشأن وتقدمه على غيره، وهو من الذين استحقوا لقب أمير المؤمنين في الحديث. وقال الذهبي في ترجمة علي بن المديني الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن خلاد وغيرهم. فإذا هذا من أي جيل علي بن المديني؟ من الذي تكلموا في الجرح والتعديل؟ الجيل الثالث، لأن أول من بدأ بالكلام في الرواة والبحث فيهم هو شعبة، ثم جاء بعده يحيى بن سعيد القطان، ثم جاء بعده تلامذة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، تلامذتهم أحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي بن المديني وعمر بن ثلاث وغيرهم. وقال أبو قدامة السرخسي سمعت علي بن المديني يقول رأيت فيما يرى النائم كأن الثريا تدلت حتى تناولتها. السماء ذات النجوم، الثريا نزلت إليه فأخذ منها. قال أبو قدامة فصدق الله رؤياه بلغ في الحديث مبلغا لم يبلغه أحد حتى كأنه صار في السماء، شأنه مرتفع جدا كأنه قد طال السماء. وشهد له شيوخه ومنهم عبد الرحمن بن مهدي حيث قال: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص عام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحديث سفيان بن عيينة. ومن شيوخه الذين اعترفوا له وأقروا له بالفضل والإمامة أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول: انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له. وقال أبو عبيد أيضا: ربانيو الحديث أربعة، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة وأداء له علي بن المديني، وأحسنهم وضعا لكتاب وتصنيفا أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وثقيله يحيى بن معين. وكذلك من شهد لعلي بن المديني شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فيقول رحمه الله: رحل إلينا من العراق، يقول دخل اليمن علينا، دخل اليمن أربعة من أهل العراق، رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذكوني وهو أحفظ من الحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم بذلك. جاء مع في أحمد كل هذه الخصال: الحفظ على الفقه، على المعرفة بالاختلاف، على العلم بالرجال. وكان محمد إسماعيل البخاري رحمه الله وهو عين عيون أهل الحديث البخاري، يقول عن علي بن المديني: كان أعلم أهل عصره. وقال أبو حاتم الرازي: الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. وقال إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد: أفخر على الناس برجلين بالبصر، أحمد بن المعزل يعلمني الفقه، وعلي بن المديني يعلمني الحديث. قال: أنا أفتخر بشيخين، واحد علمني الفقه وواحد علمني الحديث، أفتخر بهما على الناس. وقال أبو عمرو الطالقاني: رأيتهم يقولون: الناس عندنا أربعة، أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وسمعتهم يقولون: محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين أعلمهم أعلم برواته. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن، لهذا الشأن، يعني كأن الله ما خلقه إلا للحديث. ومدحه المشهورون من المحدثين كالبيهقي، قال: علي بن المديني أحد أئمة أهل العلم بالحديث. وقال الخطيب البغدادي عن علي بن المديني: هو أحد أئمة الحديث في عصره والمقدم على حفاظ وقته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في الأئمة الذين أخذ الناس عنهم العلم، قال: فهؤلاء وأمثالهم أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: فإن يحيى بن معين وعلي بن المديني ونحوهما أعرف بصحيح الحديث وثقيله من مثل أبي عبيد وأبي ثور. هذا شهادة شيخ الإسلام رحمه الله من تيمية علي بن المديني. وأما الحافظ أبو الحجاج المهدي، لأنه عاصر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك، عاصر شيخ الإسلام، قال في ابن المديني: علي بن عبد الله الإمام المبرز في هذا الشأن، صاحب التصانيف الواسعة والمعرفة الباهرة. الذهبي رحمه الله كذلك عاصر ابن تيمية رحمه الله، قال: حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن أبو الحسن علي بن المديني صاحب التصانيف. ومدحه كذلك غير من أهل العلم كمن رجب غيره. وقد بهذه المناسبة اجتمع أربعة من العلماء في عصر واحد كل واحد أفاد الآخرين في فمه. المزي وابن تيمية والذهبي والبرزالي. البرزالي كان مبرز التاريخ، وكذلك طبعا الذهبي مبرز السير والتاريخ والحديث، والمزي طبعا في الرجال لا يوجد له نظير وعلم الحديث، وابن تيمية في سائر الفنون. فهؤلاء الأربعة كانوا في عصر واحد كل واحد استفاد من الآخر. وعلي بن المديني رحمه الله كان له مجلس يعقده للناس ولطلبة العلم، يأتون إليه من كل حدب وصوب ويتسابقون إليه. قال الخطيب البغدادي عن مجلس علي بن المديني: وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. وقال ابن درستويه يقول: يا قال ما رأيت علي بن المديني يروي من كتاب الحق إلا أن يسأل أن يروي ألفاظ سفيان بن عيينة على وجهه كما سمع. قال: وكنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا يلحق من الغد موضعا يسمع فيه. يعني إذا كان الدرس غدا جلس اليوم العصر، الليل يبيتون إلى ثاني يوم حتى يأتي وقت الدرس مخافة أن لا يجدوا مكانا، فيبيتون في مجلس الدرس حتى يأتي وقت الدرس في اليوم التالي. هذا درس علي بن المديني. وعلي بن المديني رحمه الله اتخذ مستمليا، والمستملي هو الذي يطلب استملاء الأحاديث من المحدث، ويقال استمليت فلانا الكتاب أي سألته أن يمليه علي. وهذا الاستملاء له أدب، ألف السمعاني رحمه الله فيه كتاب أدب الإملاء والاستملاء. ومرة اشتهى المأمون شيئا، اشتهى أن يقول له، اشتهى شيئا غير الملك الذي هو فيه، أن يقول له المستملي: من ذكرت يرحمك الله؟ لأن المستملي كان يجلس عند الشيخ ويطلب منه الإملاء ويبدأ الحديث والدرس ويقيد وله. فإذا أشكل عليه شيء أو أراد استعادة شيء قال: من ذكرت يرحمك الله؟ فالذين حول الخليفة من المنافق من هؤلاء أهل المجاملات، وعملوا له مجموعه، حضروا كتب أقلام، وقال: من ذكرت؟ لكن اتضح المسألة انهارت تمثيليه، وعرف أنه لا تأتي إلا لأهل العلم الحقيقيين، وأن هذا كله تصنع في تصنع. وكان علي المديني رحمه الله شديد العناية بكتب المحدثين، النسخ وينظر فيها. قال: سمعت، قال علي المديني: تركت من حديثي 100,000 حديث فيها 30,000 لعباد بن صهيب. هو الآن جمع حديث كثيرة، 100,000 شطب عليها لأنه تبين له أنها غير صالحة للنشر، منها 30,000 لعباد بن صهيب. ليش؟ لأن عباد بن صهيب أحد المتروكين، متروك لا يصح حديثه أبدا. فإذا كان علي المديني ترك 100,000 حديث شطب عليها، هذا كم الأصل الأساس الباقي كم؟ وقال علي المديني: نظرت لروح في أكثر من 100,000 حديث، روح بن عبادة مع شيوخ علي رحمه الله. قال: نظرت لروح في أكثر من 100,000 حديث كتبت منها 10,000. فإذا كان نظر لروح بن عبادة فقط في 100,000 حديث، ويكتب عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش 1,500 حديث، فلا شك أنه نظر بغير روح مثل ذلك. وما كتب عن الأعمش من غير طريق أبي معاوية أكثر، فهذا يشعر بتبحر الرجل واستقصائه لأطراف الأحاديث المختلفة. وذكر السخاوي أن الطرق اللي عند علي بن المديني لحديث واحد فقط اللي هو من كذب علي متعمدا فليتبرأ عدو من النار، أن له لعلي المديني 20 طريقا في هذا الحديث فقط من كذب علي متعمدا، وهذا يدل على شدة اعتنائه بطرق الحديث. طبعا بالنسبة للأحاديث عندما يقول 100,000 أو يقول بخاري حفظت 100,000 حديث صحيح متأه ومحمد رحمه الله، أو قال انتقيت هذا الكتاب من 600,000 حديث، وأحمد حنبل يقال أنه يحفظ 1,000 حديث، هذا معناه طبعا المقصود به يدخل المراسيل والمقاطيع والمعلقات، ويدخل فيها المرفوع ويدخل الصحيح ويدخل الضعيف ويدخل الشواهد ويدخل المتابعات. وإلا إذا أردت بدون تكرار فإن الذهبي رحمه الله يقول ما على وجه الأرض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير تكرار، المرفوعة فقط، ما على وجه الأرض يعني ما يوجد على وجه الأرض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكرار ما الصحيحة قرابة 10,000 حديث بس، 10,000 حديث. لكن لما يقول 100,000 هذا يقصد فيها كل شيء، المقطوع الذي إلى التابعي والمرسل والمعلق وكل الأنواع والمكررات والشواهد والمتابعات يدخل في هذا كله في عموم لفظة حديث. وكذلك فإن كان له اطلاع رحمه الله على حديث مالك اطلاعا دقيقا، وكذلك فإنه كان له اطلاع على نسخ الزهري، وكان له اطلاع على كتاب عبد الأعلى، وحدث في ذلك قصة. قال علي بن المديني سألت أبي عن أبي حفص الفلاس فقال قد كان يطلب، قلت روى عن عبد الأعلى عن هشام عن حسن الشفعة لا تورث، فقال ليس هذا في كتاب عبد الأعلى عن هشام عن حسن، فعنده خبرة بكتاب عبد الأعلى، ولذلك جزم لولده عبد الله علي بن المديني يسأله ولده عبد الله، جزم له أنه ليس في ذلك الكتاب. وكذلك فإنه كان ينتقي الكتب وينتقي منها، وهذا يدل على إتقانه وأنه ليس بجماع فقط. ومن أبرز الأشياء التي كان علي بن المديني رحمه الله بارعا فيها قضية العلل وفن العلل. فن العلل هو أصعب شيء في الحديث على الإطلاق، أصعب نوع من أنواع الحديث، الحديث المعلل، لأن العلة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح فيه. العلة شيء خفي، ولذلك خص الله به عددا قليلا ونفرا يسيرا ممن يدعي علم الحديث. ومن الأشياء التي تساعد على اكتشاف العلة في الحديث جمع الطرق، تأتي بالحديث الواحد تنظر في طرقه، ينظر المتخصصون في طرقه يكتشفون العلة. من أسباب اكتشاف العلة جمع طرق الحديث الواحد. قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ، وربما حتى ما انكشفت العلة إلا بعد وقت طويل. فقال علي بن المديني ربما أدركت علة الحديث بعد 40 سنة. وقال أحمد بن حنبل أعلمنا بالعلل علي بن المديني، أعلمنا بالعلل علي بن المديني. وقال الذهبي كان ابن المديني رأسا في الحديث وعلله. ابن العلاء رحمه الله لما جاء يعرف علل الحديث قال وهذا الفن، فن العلل، أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحزاقهم. من يتكلم في العلم؟ ما أحد يتجرأ يتكلم في العلم إلا نفر يسير من المحدثين. ما هو أي محدث يتكلم في العلم؟ من الذي يتكلم في العلم؟ علي بن المديني، البخاري، الدارقطني، ومن أجل من أجلاء من أشد المحدثين علما بالعلم الدارقطني، أبو زرع الرازي، أبو حاتم، ومن المتأخرين كذلك من بعدهم الترمذي وكذلك ابن رجب رحمه الله. فالذين يعلمون العلل، العلل الحديث المعلل من أغمض أنواع الحلول العلوم وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الروع وملكة قوية بالأسانيد والمثول. ولهذا لم يتكلم في إلا القليل من أهل هذا الشأن، كما يقول ابن حجر رحمه الله كعلي المديني وأحمد الحنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلم الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك. فإذا أعلم أهل الزمان بعلم الحديث علي بن المديني، أو هذه المسألة شاهد فيها أحمد بن حنبل رحمه الله، وعن علي بن المديني أخذ البخاري فن العلم، فالذي ورث منه البخاري فن العلم هو علي بن المديني. وكانت مكانة علي بن المديني بين معاصريه مكانة بالغة عظيمة، وهذا يعني سعيد القطان يكرمه غاية الإكرام وهو شيخه، ويقول: الناس يلوموني في قعودي مع علي، يعني سعيد القطان شيخ علي بن المديني، يقول: الناس يلوموني في قعودي مع علي، وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم علي مني. هذا يقول الشيخ، يقول: أنا أتعلم من علي أكثر ما يتعلم علي مني. فطبعا هذا فيه تواضع من جهة، وأيضا فيه حقيقة من جهة أخرى. طيب، وكذلك سفيان بن عيينة كان يلقب علي بن المديني بحية الوادي. لماذا؟ ما هي العلاقة بين الحية وعلي بن المديني؟ ما هي العلاقة بين الحية وعلي بن المديني؟ سفيان بن عيينة شيخ من علي بن المديني كان يقول علي بن المديني أنه حية الوادي، فلماذا؟ لماذا؟ لأن الحية تعرف المداخل والمخارج، صحيح؟ تجيد معرفة المداخل والمخارج، وعلي المديني يجيد معرفة مداخل الحديث ومخارجه، من وين طلع ومن وين وأين ذهب الحديث وكيف انتقل. وقال أحمد بن سنان: كان سفيان بن عيينة يقول لعلي المديني ويسميه حية الوادي. إذا استفتي سفيان أو سئل عن شيء يقول: لو كان حية الوادي، كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول: لو حية الوادي موجود كان الآن أفادنا. وعن عمرو بن دينار أنه ذكر حديثا ثم قال سفيان: فلوموني على حب علي، والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، أكثر مما يتعلم مني. وقال حفص المحمود الخزاعي: كنت عند سفيان بن عيينة ومعنا علي بن المديني وابن الشاذكوني، فلما قام، يعني قام المديني، قال سفيان بن عيينة: إذا قامت الفرسان لم نجلس مع الرجالة، لأن الجيش فيه فرسان يقاتلون على الخيول وفي رجالة على أرجلهم. سيف سفيان عين شيخ علي المديني، المجلس كان سفيان والشاذكوني وعلي المديني وغيرهم، حفص محمود الخزاعي. قام علي المديني وانصرف، فلما انصرف قال سفيان عينه: إذا قامت الفرسان لم نجلس مع الرجالة، ماذا نعمل مع الرجالة؟ وقال أحد المحدثين: خرج علي بن عيينة يوما ومعنا علي بن المديني، فقال: لولا علي لم أخرج إليكم. وقال محمد بن قدام الجوهري: سمعت بن عيينة يقول: إني لأرغب بنفسي عن مجالستكم منذ 60 سنة ولولا علي بن المديني ما جلس. فالشيء الذي رغب صبيان في الجلوس وأن يحدثهم هو علي بن المديني. ودخل أبو عبيد القاسم المسلام أحد شيوخ ابن المديني دخل دار أحمد بن حنبل زائرا إياه وعنده جماعة من المحدثين فيهم علي بن المديني ويحيى بن معين. فطلبوا من أبي عبيد، والقصة تقدمت لكن هذه برواية أخرى، طلبوا من أبي عبيد أن يقرأ عليه الكتاب غريب الحديث على الوجه يعني بالأسانيد. فقال لهم أبو عبيد ما قرأته إلا على المأمون، فإن أحببتم أن تقرأوه فقرأوه. فقال له علي بن المديني إن قرأته علينا وإلا فلا حاجة لنا فيه. ولم يكن أبو عبيد يعرف علي بن المديني، فقال يحيى بن معين من هذا، من هذا اللي يقول إما تقرأ علينا كتابك ولا لا حاجة لنا، من هذا؟ تجرب. قال هذا علي بن المديني. فالتزمه وقرأه عليه، التزمه وعنقه وقرأه عليه، لأن علي المديني سمعته معروفة، وأبو عبيد يسمع ويعرف من هو علي المديني من بعيد، لكن ما سبق أن قابله. فلما عرفه رضخ لطلب وقرأه عليه وهو شيخه. فهذا من تمكن مكانة علي بن المديني في قلب أبي عبيد القاسم السلام والإكبار له من قبل شيخه. وهذا أبو عبيد القاسم السلام رجل عظيم لا يستهان به المسته. ومن نوادره ولعلك على سيرته أن طاهر بن عبد الله، وهذا طاهر بن عبد الله أحد الأمراء في الدولة العباسية ببغداد، كان ببغداد وأراد أن يسمع من أبي عبيد. طبعا كانوا يهتمون بالعلم، كان لهم اهتمام بالعلم الولاة، وكان حريصا أن يأتي أبو عبيد إلى منزله فيحدثه فيه. طبعا كتاب أبو عبيد الغريب الحديث كتاب اشتهر في شرح الأحاديث، الألفاظ الغريبة في الأحاديث، الألفاظ الصعبة في الأحاديث. أبو عبيد يسوق الحديث بسنده ويشرح الغريب في هذا الكتاب، تعب عليه وجمعه، وهو كتاب نفيس من أجود الكتب في غريب الحديث. هذا الوالي أو هذا الأمير كان يشتهي أن هذا العالم أبو عبيد مؤلف الكتاب يأتي بكتابه ويحدث به في بيته، يشتهي ذلك ويتمناه. فأرسل إلى أبي عبيد معرفا له عن الرغبة، يقول يدعوك الأمير إلى بيته لتأتي تجلس فيه وتحدث بكتاب غريب الحديث. فرفض أبو عبيد، قال أبدا، هو يأتي مثله مثل غيره من الطلاب ويجلس في الدرس، أنا أروح بيت أحد؟ أبدا، يأتي ويجلس حتى يأتي طاهر بن عبد الله ويأخذ عنه العلم، هو يأتي للشيخ، الشيخ ما يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي، فجل تعال أنت، تعال أنت، تعال. فلما جاء علي بن المديني وعباس بن الحنبلي جاء إلى بلد أبي عبيد وأراد أن يسمع غريب الحديث، كان أبو عبيد يحمل كتابه كل يوم ويأتيهما في منزله وما يحدثهما. كان أبو عبيد يأخذ كتابه كل يوم ويأتي علي بن المديني وعباس العنبري يحدثهما بكتابه في منزلهما، في منزلهما. الخطيب علق على هذه القصة فقال إن من امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعا وتدينا. وقد فعل سفيان بن الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. فهذا من عجائب العلماء كيف كانوا يوقرون العلم. ويحيى بن معين سئل عن علي بن المديني وعن الحميدي أيهما أعلم، فقال يحيى بن معين ينبغي للحميدي أن يكتب عن آخر عن علي بن المديني، يعني ما يصلح حتى تلميذ. وقال الأعين رأيت علي بن المديني مستلقيا وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله وهو يمي عليهما.
وكان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يسمي علي النبيلي إيه، لا يسمي، ما يقول يا علي، يقول يا أبا الحسن دائما توقيرا له وتبجيلا. قال أبو حاتم ما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط، دعاه باسمه يا علي، دائما كان يكنيه يناديني بكنيتي. وكان علي بن المديني كما يقول عباس العنبري رحمه الله بلغ ما لو قضى له أن يتم على ذلك أو قضي له أن يتم على ذلك لعله كان تقدم على الحسن البصري. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل. وهذه في فائدة تربوية مهمة، أن الإنسان إذا صار قدوة الناس ما يأخذون عنه فقط العلم، الناس يأخذون عنه كل الحركات ويتأثرون بصمته وكلامه وأفعاله وتصرفاته وفي كل شيء. كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل، كل شيء. لما صار قدوة صار أهلا أن ينظر إليه في كل أفعاله وليس فقط فيما يخرج منه من الكلام. وقال أبو يحيى كان ابن المديني إذا قدم بغداد تصدر وجاء يحيى وأحمد بن حنبل والمعيطي والناس يتناظرون، فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علي. وقال محمد بن إسماعيل البخاري ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ما سمعت الحديث فيه من فيه إنسان، يعني من فم إنسان، أشهى عندي من أن أسمعه من فيه علي بن علي رحمه الله. وكان يقول وما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال محمد بن إسحاق السراج سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له ما تشتهي، هات رغبة أمية ما تشتهي، قال أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن المديني حي فأجالسه. ولما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على علي بن المديني فحكم له بالصحة والإتقان. البخاري عرض كتابه على من؟ على ثلاثة من كبار العلماء، على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فحكموا له بالصحة والإتقان. وعن إبراهيم الحربي قال كان أبو عاصم، وهو أبو عاصم المديني ملقب بالمديني، كان أبو عاصم المديني إذا حدث عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا حديث مضبوط، وإذا حدث عن سفيان أخطأ لأنه لم يضبط عنه، ما ضبط حديث سفيان. فكان إذا أخرج المجلس، إذا أراد قبل أن يأتي الدرس أخرج جزء الكتاب هذا الذي عن سفيان وجهه إلى علي بن المديني ينظر فيه ويصلح خطأه، يبعث بالكتاب الشيخ، يبعث بالكتاب إلى علي بن المديني يقول صلح لي قبل ما يحدث المجلس صلح لي. فقال له بعض من قال له ايش توجه بكتابك إلى هذا، حدث كما سمعت. قال ففعل، وكان يخطئ في كل مجلس في اثنين ثلاثة من حديث سفيان، ولما كان يصح له علي بن المديني ما يخطئ. ولذلك كانت مكانة علي رحمه الله أحيانا ربما سببت رعبا في قلوب بعض شيوخه. ولذلك قال أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري سمعت عبد الرزاق يقول لعلي بن عبد الله المديني حيث ودعه. الآن علي المديني جاء إلى اليمن سمع من عبد الرزاق، لما انصرف ورأى طبعا عبد الرزاق رأى نباهة الحفظ جلالة علي المديني، لما أراد عبد الرزاق يودع علي المديني ماذا قال له؟ قال إذا ورد حديث عني لا تعرفه فلا تنكره، فإنه ربما لم أحدثك به. خايف يقول إذا سمعت شيء عني ما سمعته من قبل ترى لا تنكر، يعني ربما أنك أنت ما سمعت. وقال ابن أبي حاتم الرازي سمعت هارون بن إسحاق الهمداني وذكر له خطأ في إسناد حديث، فقال هذا كلام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. كان يقول كلكم ما هذا ما هو شغلكم، هذا أكيد أنه معلم علمكم إياها ونبهكم عن خطأ هذا، إما أحمد بن حنبل أو علي المدينة. ولذلك قال الخطيب رحمه الله مبينا مكانة علي بين القرناء: كان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. طبعا قلنا أن شيوخه كثر، من أشهر شيوخه حماد بن زيد حافظ العراق، وحماد بن زيد طبعا كان إمام من أئمة أهل السنة، وقال أحمد فيه هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، وهو الذي قال فيه ابن المبارك: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاقتلس علما وحلما ثم قيده لقيده ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. هذا حماد بن زيد شيخ علي بن مهدي، وهو الشخصية الأولى ربما بعد أبي علي الذي كان له أعظم الأثر في توديع علي المدين إلى طلب السنة وكان شيخ البصرة. سفيان بن عيينة وهو من هو، وكان طلاب الحديث يتكلفون الحج ولا وما قصدهم إلا لقاء سفيان بن عيينة. وفي صحيح البخاري علي بن المدين عن سفيان 196 حديث. البخاري أخرج لعلي المديني عن سفيان العيينة في صحيحه 196 حديث. من شيوخ علي المديني يحيى بن سعيد الخطان، وأنه هو الذي درس عليه به الرجال، وكان يستفيد من علي المديني كما قلنا، ويقول: إني كلما قلت لا أحدث كذا استثنيت عليه. لو كنت أسبوع ما أحدث، الشهر ما أحدث، يقول: أنا في قلبي أستثني إلا علي المديني إذا جاني وحدث. وكان علي ملازما لشيخ يحيى بن سعيد الحطان يسأله عما أشكل عليه من أمور النقد، حتى رسالة عن أحوال الشخصية. فقال يوما: قلت ليحيى بن سعيد في ربيع الأول 90 و100 كم لك من سنة؟ قال: إذا مضى شهر أو شهران استوفيت 70 ودخلت في أحد، يعني 71. وكان علي يحب يحيى حبا جعله يشتهي أن يراه في المنام، فيقول: مكثت أشتهي أرى، يعني يحيى بن سعيد بعد وفاته، أرى يحيى بن سعيد القطان في النوم مدة. قال: فصليت ليلة العتمة العشاء ثم أوترت واتكأت على سريري. قال: فسنح لي، يعني في المنام رأيت خالد بن الحارث، فقمت فسلمت عليه وعنقته وقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي على أن الأمر شديد. قلت: فما فعل يحيى بن سعيد القطان؟ قال: نراه كما ترون الكوكب الذري في أفق السماء، يعني أن الله رفعه منزل عالي بالسماء. من شيوخ علي بن المديني عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهذا الذي قال علي بن المديني فيه: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله عز وجل أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وهذا عبد الرحمن بن مهدي استفاد منه علي المديني جدا. يقول علي المديني: كنا في جنازة معاذ وعبد الرحمن يعني المهدي آخر بيدي، فقال عبد الرحمن لي يعني أثناء الجنازة متبع الجنازة: ألا أحدثك حديثا ما قن في أذنيك؟ حدثني صاحب السرير اللي هو الميت هذا، وهذا حدثني وسرد عليه الحديث. وهذا عبد الرحمن الذي يفيد كل تلميذة وعلي المديني حتى في وقت تشيع الجنازة. و لما نقول شيوخ علي بن المديني فلان وفلان وفلان هؤلاء العظماء، فهذه كلها هؤلاء العلماء كلهم ساهموا في صياغة شخصية علي بن المديني. ولذلك نقطة مهمة جدا أن العلماء هؤلاء الأئمة الكبار يعني ما جاءوا من الحرم، ما طلع واحد في غابة ولا في صحراء، ما خرج إلا نتاج بيئة تربى فيها وأخذ فيها عن الأجلاء. هذه تربية، يعني شخصيات صيغت من شخصيات أخرى، أجيال تربي أجيال. وعندما نتوسع أكثر في المحدثين نرى فعلا أن هذه القضية واضحة، أجيال تربي أجيال. سفيان عينة يربي علي المديني، علي المديني يربي البخاري، البخاري يربي. فمسألة تخرج الأجيال على أيدي أجيال، وأن الواحد كان يحتك بشخصيات فظة، هذا الذي ينشئ الشخصية. ما الذي يساعد على نمو الشخصية؟ أن الإنسان يحاط بأناس كبار أجلاء أئمة، فيخرج إماما في النهاية. وهذه مسألة كما قلنا واضحة غاية الوضوح. إنسان شيوخ سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم وقرناء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وتلاميذه البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو داود، لا بد يكون شخصية فذة، لا بد أن يكون. فمن هنا نتعلم درسا كبيرا في أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي لنفسه فعلا فلا بد أن يحاط بشخصيات على مستوى عظيم حتى يكون لها ذلك الأثر في نفسه. ورحل علي المديني رحمه الله تعالى إلى ربه تاركا عددا من الآثار والكتب مثل العلم الحديث ومعرفة الرجال وسؤالات لشيخ يحيى بن سعيد القطان كتبها بوضها، وختاب المسند يبدو أنه قد ضاع، قال تركته يعني وضعه في مطر وذهب غاب فترة طويلة عن البيت ورجع، قال فحركتها فإذا هي ثقيلة، ففتحتها فإذا الأرض قد خالطت في الكتب فصارت طينا. ولا كان عنده كتاب عظيم عن المهم هو المسند بعلمه. وذهب علي المدين رحمه الله تاركا تراثا كبيرا، من أهم ذلك الأحاديث التي نقلها لتلاميذه، ودون البخاري رحمه الله قسما ومسلم والترمذي والنسائي، دون أبو داود دون الأحاديث، ودون كلام علي المدين في الرجال جرحا وتعديلا. وترك كذلك آثارا في فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته.